التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم وفقرات منهاج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. سنتابع خلالها تقريرا حول أزمة المياه مع الدول المتشاطئة ما زالت بلا حلول ضامنة لحق العراق، وتوالي الاستعداد لتنفيذ الإحصاء العام للسكان في محافظات كردستان وشارع المطبق من الشوارع التي حافظت على اسمها وعلاقات ساكنيه لكنها شهدت تغيرا كبيرا في ملامحها. قبل ختام هذه الساعة أعزائي سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أما الآن فنتابع معا محاور الملف العراقي والزميلة سميرة علي مندي.
طوال توقيتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: بغداد تفضل الحوار لاحتواء الموقف مع دمشق، ووفد أمني عراقي إلى أنقرة لتقديم الأدلة. إغلاق معتقل بوكا هذا الأسبوع. البحث عن بدائل للطاقة وتعديلات على قانون الاستثمار. أعلنت الحكومة العراقية أنها تفضل احتواء الموقف مع دمشق عن طريق الحوار، وبحسب تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ لوكالة فرانس بريس الأنباء الاثنين، سيشارك وفد أمني عراقي برئاسة وكيل وزير الداخلية في اجتماع أمني يعقد في أنقرة الثلاثاء لتقديم الأدلة والإثباتات التي يملكها العراق عن تفجيرات الأربعاء الدامي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في 19 من آب الماضي. الدباغ أشار إلى أن الأدلة تشمل اعترافات واتصالات وتمويل ودعم لوجستي من قبل مجموعات مقيمة في سوريا لها علاقة مع تنظيم القاعدة على حد تعبيره. وكانت تركيا بدأت وساطة بين سوريا والعراق لاحتواء الأزمة بعد أن اتهم مسؤولون عراقيون سوريا بإيواء قادة بعثيين عراقيين يقفون وراء التفجيرات. وقام البلدان باستدعاء سفيريهما، وقدمت الحكومة العراقية طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في التفجيرات. نواب عراقيون رحبوا بمساعي الحكومة العراقية لاحتواء الأزمة مع سوريا عن طريق الحوار، إذ أكد النائب مصطفى الهيتي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ضرورة انفتاح العراق على دول الجوار.
إذا كان هنالك أدلة فنية جنائية يستطيع الجانب العراقي أن يقنع بها الجانب السوري كما أريد من الجانب العراقي، يكون في مصلحة الجانب العراقي في هذا الاتجاه. يجب على العراق أن ينفتح إلى دول الجوار ويعزز علاقات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لأن العراق لا يمكن أن يعيش منعزلا، وكل هذه هي تصب إن شاء الله في مصلحة العراق، على شرط أن يكون الجانب العراقي يقدم مصالحة الاستراتيجية بشكل واضح على الجهوية أو الفئوية أو الحزبية.
من جهته أعرب النائب عبد الباري زيباري عن تفاؤله بوجود حوارات ولقاءات بين المسؤولين العراقيين والسوريين لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية.
نحن نتفائل أن يكون هناك الحوار، أن هذا الحوار يؤدي إلى نتائج إيجابية، وبالتأكيد هذا النهج اللي اتخذت الحكومة العراقية، ولكن بالوقت ذلك على ثقة بأن الحكومة العراقية مصرة على إرجاع الأمن إلى الوضع إلى المواطن العراقي، وهذه اللقاءات هي للوصول إلى هذا الهدف. وأعتقد الحوارات السابقة كان هناك تطورا قد لم يكن بالمستوى المطلوب، ولكن هذه الحوارات المتوالية نتمنى أن تكون خيرا، ولكن هذا ليس على حساب الوصول إلى حل نهائي لوضع حد لنزيف الدم العراقي. العراقيين مصرين على إيقاف نزيف الدم العراقي مهما كانت الطرق، وبالتأكيد الطرق الدبلوماسية وفق القوانين الدولية هو هذا الحل.
وكشف مسؤول في وزارة الخارجية العراقية لإذاعة العراق الحر عن زيارة المتوقعة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى تركيا لمناقشة استراتيجية التعاون في كافة المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والمياه. خالد الأسدي القيادي في حزب الدعوة المقرب من المالكي أكد لإذاعة العراق الحر أن الزيارة تأجلت لأسباب فنية وأضاف:
هو المقرر كان الزيارة إلى تركيا وإلى مصر ضمن يعني مواعيد سابقا حددت لرئيس الوزراء، ولكن أتصور أن هناك بعض الأعمال والمهام لرئيس مجلس الوزراء، خصوصا وأن يوم غد هناك جلسة لمجلس الوزراء، فأتصور لأسباب فنية وأسباب إجرائية تم تأجيل هذه الزيارة، وما عندنا علم أنه إلى متى هذا التأجيل، ولكن بحسب ظني أن الأسباب التأجيل فنية.
النائب الأسدي أشار إلى أن موضوع حصة العراق من المياه الإقليمية سيكون من أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء العراقي خلال هذه الزيارة التي لم تحدد بعد، موضحا في الوقت نفسه أسباب عدم إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون خاص بالشراكة الاستراتيجية بين تركيا والعراق.
هو كان هناك قانون من المفترض أن يقرر مجلس النواب لشراكة استراتيجية بين العراق وتركيا في مختلف المجالات، ولكن توقف هذا القانون في مجلس النواب لأسباب ارتبط بالحصص المائية للعراق، وكان مجلس النواب قد اقترح على الحكومة إدخال موضوع المياه وتحسين حصص المائية للعراق ووضعها ضمن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأتصور أن واحد من أهم الملفات اللي يمكن أن يناقشها رئيس الوزراء في تركيا هو موضوع حصص المالية، خصوصا وأن هناك حالة بيئية سيئة في جنوب العراق نتيجة شحة المياه وملوحتها نتيجة قلة الحصص المائية التي تجي للعراق.
في خضم أزمات الجفاف والوقود التي يعاني منها العراق، بلد النهرين والذهب الأسود، يسعى العراق إلى النهوض بواقعه الزراعي وتوفير بدائل للطاقة. وفي هذا الإطار وافقت الحكومة العراقية على مشروع ستنفذه شركة إماراتية لإنتاج الوقود الحيوي من التمر الفاسد، بحسب بيان لمجلس الوزراء. توقع أن يساهم هذا المشروع في دعم اقتصاد العراق عن طريق تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة النخيل. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن فرعون أحمد حسين مدير الهيئة العامة للنخيل قوله أن الشركة الإماراتية ستنتج الإيثانول الحيوي من التمر الذي يعجز المزارعون عن تصديره بسبب تلفه، وستستخدم هذه المادة محليا في بدء الأمر، ومن ثم سيجري تصديرها في مرحلة لاحقة. مدير الهيئة العامة للنخيل أشار إلى تراجع إنتاج التمور، حيث قال إن العراق ينتج 350 ألف طن من التمور سنويا مقارنة مع 900 ألف طن قبل الإطاحة بالنظام العراقي السابق. يذكر أن العراق كان من الدول المصدرة للتمور، لكن المسؤولين العراقيين يؤكدون أن صادراته الحالية هزيلة. وفي سياق متصل بموضوع الاستثمارات في العراق، يرى خبراء ومختصون أن قانون الاستثمار العراقي المشرع في عام 2006 لم يتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وذلك لوجود عدة فقرات تعيق المستثمر، ما دعا الهيئة الوطنية للاستثمار إلى دعوة مجلس النواب للتعجيل بالتصويت على تعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد وافتنا بمزيد من التوضيح حول هذا القانون وتعديلاته، والتقت بداية برئيس الهيئة سامي رؤوف الأعرجي.
هذا إذا صار يسحنا المجال لتقبل الاستثمارات الأجنبية والعراقية بشكل أكبر، لأنك فقرات بالقانون الآن تحيل دون ذلك. مثلا تريد مشاريع سكن، مشاريع السكن أنت تريدين 3.5 مليون وحدة سكنية، زين هذه ما ممكن لا بموازنة استثمارية ولا بشيء، يعني كلفة قد تكون تقريبا احنا حسبنا الكلف لهذه بحدود ال 200 مليار دولار، مين يجيبها ال 200 مليار دولار؟ لو حسبناها على خلينا نقول أفق متوسط للكلفة بين 50 إلى 60 دولار الوحدة السكنية راح تكون بهالقدر. فإذا مو استثمارات خارجية الخارجية صعبة. المستثمر الأجنبي حتى يجي لازم بهالحال هذا يتملك الأرض، حتى البنوك تقدر تنطيه وتسلفه، لأن كثير من البنوك ما تعطي إذا ما هو يملك الأرض، إذا مال فعل المشروع الاستثماري قائم بدون مشاكل وغيره. وعلى أمل أنه هو ورا ما يبني الوحدة السكنية هو راح يبيعها، بكل الأحوال ما راح يأخذها وياه، فراح يبيعها للعراقيين. هسه حاليا في الوضع الحالي خلينا نطلع ما نقدر نسوي، بالتعديل إن شاء الله قادرين على ذلك.
شلون تشوف الأجواء السياسية لتقبل هذا التعديل؟
أنا بتقديري تعديل قانون الاستثمار 13 مقبول من قبل القوى السياسية جميعا في تقديري في مجلس النواب. لحد الآن لم أسمع أحد ضد هذا، قد يكون عندهم بالتفسير اللي يتوسع اللي يأخذ بعض الفقرات أكثر أقل، بس بشكل عام ما حد معترض على ضرورة إيجاد تعديل لقانون الاستثمار، لأنه يعني يحتاج إلى تعديل أول. فأني أتوقع أنه إن شاء الله يمشي فيها الفصل التشريعي.
عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محمى خليل أكد على ضرورة التعديل لما يحمله القانون الحالي من سلبيات تحد من جذب الاستثمار الأجنبي.
نحن في اللجنة مع تعديلات هذا القانون الحيوي والمهم، لأن الاستثمار هي النافذة لوقوف الاقتصاد العراقي السليم معافى، وهنالك كان مكبلات في هذه القوانين، منها تمليك الأراضي، منها تسهيلات البنكية، منها البيروقراطية السائدة فيها. لذلك اللجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب العراقي حاول بكل جهود أن تخرج هذه اللائحة بصيغة تلائم مع الدستور العراقي والتلائم مع الحالة العراقية الجديدة.
هل تتوقعون أن يعني ستواجه هذه التعديلات أيضا اعتراضات مثل ما حصل عند تشريع القانون؟
تمت القراءة الأولى في مجلس النواب العراقي، وكان هنالك آراء محترمة من سادة أعضاء مجلس النواب العراقي ومن الكتل السياسية، وأبدى ملاحظاتهم، ونحن في اللجنة تم تصنيف هذه المشروع من المشاريع الأولوية التي يجب أن يعرض على مجلس النواب العراقي لقراءة الثانية ثم الذهاب إلى التصويت.
ويرى الخبير الاقتصادي معتز عبد الحكيم بأن المطلوب ليس فقط تعديل قانون الاستثمار لعام 2006، بل إن الواقع يحتاج إلى عدة تشريعات تسند المستثمرين.
الدول العراقية في مرحلة انتقالية، لا تزال الرؤية الاقتصادية غير متكاملة عندها، يعني لا زالت فلسفة التعاطي مع الملف الاقتصادي في العراق غير واضحة في المعالم، ولا توجد أصلا فلسفة اقتصادية في العراق. البنك المركزي لديه سياسة، مجلس الوزراء العراقي لديه سياسة، اللجنة المالية في البرلمان العراقي لديها سياسة، وكذلك بقية الوزارات العراقية. لا توجد هناك خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد العراقي. طبعا هو ليس فقط القانون الاستثمار، يجب أن تكون هناك إصلاحات تخص المصارف، يعني عندما يدخل رأس المال يجب أن يكون القانون واضح للتعامل مع رأس المال في مجال الإصلاحات الجمركية، في مجال إصلاحات المصارف العراقية، في مجال التعاطي مع الملكية، فهي أمور متكاملة.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم. تواصل القوات الأمريكية نقل سجناء العراقيين في معتقل بوكا الذي يقع في جنوب العراق إلى معتقل كروبر قرب بغداد في خطوة لإغلاق المعتقل بشكل نهائي، وذلك وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة. كريم السياب مستشار قوة المهام 134 المسؤولة عن إدارة شؤون المعتقلين لدى القوات الأمريكية في العراق أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن معتقل بوكا سيتم إغلاقه في 16 من الشهر الجاري أيلول.
نعم، القوات الأمريكية ستغلق معتقل بوكا في الأيام القليلة القادمة، وبالأخص يوم 16 من هذا الشهر. حاليا يوجد في معتقل بوكا 180 معتقل عراقي، سينقل هؤلاء المعتقلين إلى معتقل كرابر، بقاهم في معتقل كرابر أو نقل قسم منهم إلى معتقل التاجي.
السياب أوضح أن قاعدة بوكا ستبقى تحت إدارة القوات الأمريكية بعد إغلاق المعتقل، وسيحدد مستقبلها بين الحكومتين العراقية والأمريكية، وأضاف قائلا:
أحب أذكر أنه بالنسبة لبوكا سيغلق معتقل بوكا وليست قاعدة بوكا. بالنسبة لقاعدة بوكا الموجودة في جنوب العراق في مدينة أم قصر، سيحدد مستقبل هذه القاعدة ما بين الحكومتين العراقية والأمريكية. أما كمعتقل سيغلق المعتقل نهائيا وليس تحويله للحكومة العراقية، أي بعد يوم 17 من هذا الشهر ليس هناك شيء بما يسمى معتقل بوكا. وتبقى فقط لدينا معتقل كرابر قرب مطار بغداد الدولي ومعتقل التاجي. بالنسبة لمعتقل التاجي سيحول إلى عهدة الحكومة العراقية في الشهر الأول من العام المقبل، أما بالنسبة لمعتقل كرابر فسيحول إلى عهدة الحكومة العراقية في الشهر الثامن من العام المقبل.
كريم السياب أضاف أن عدد السجناء الباقين في معتقل بوكا يصل إلى 180 معتقل سيوزعون على معتقلي كروبر والتاجي، فيما تواصل لجان قضائية عراقية وأمريكية التحقيق في ملفاتهم للبت فيها.
حاليا الموجودين في معتقل بوكا هم 180 معتقل، سيحولون جميعهم إلى معتقل كرابر، وآخر معتقل سينتقل من بوكا هو يوم 16 بالشهر إلى معتقل كرابر. وكما ذكرت مسبقا هناك لجان عراقية باسم الحكومة العراقية وباسم القضاء العراقي تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية لدراسة حالة جميع المعتقلين المتواجدين في عهدة القوات الأمريكية بالعراق، فالذين لا توجد هناك أدلة كافية لإدانتهم فهذا يرجع للقضاء العراقي، فإما إصدار مذكرة باحتجازهم أو إطلاق سراحهم. أحب بعد الاتفاق بتوقيع الاتفاقية الأمريكية العراقية أنه للقوات الأمريكية لديهم خيارين فقط، إما إطلاق سراح المعتقلين أو إبقائهم بأوامر قبض عراقية.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
نجدد الترحاب بكم أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم وفقرات منهاج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. سنتابع خلالها تقريرا حول أزمة المياه مع الدول المتشاطئة ما زالت بلا حلول ضامنة لحق العراق، وتوالي الاستعداد لتنفيذ الإحصاء العام للسكان في محافظات كردستان، وشارع المطبق من الشوارع التي حافظت على اسمها وعلاقات ساكنيه لكنها شهدت تغيرا كبيرا في ملامحها. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي سادتي، ملف الجفاف وشح المياه في العراق يلقى اهتماما متزايدا، تمثل في النداءات المتكررة المحذرة من مخاطر الجفاف والدعوة لتفعيل اتفاقيات تقاسم المياه مع الدول المتشاطئة. الباحث العراقي نمرود ميخائيل أبدى في لقاء مع إذاعة العراق الحر مخاوفه من تعاظم المشكلة مع تلكؤ الحلول، وآخرها الاجتماع الذي عقد في أنقرة. للمزيد نتابع هذه المقابلة من واشنطن.
الدكتور نمرود رفائيلي، لقد انتهى لتوه الاجتماع الثلاثي العراقي السوري التركي في أنقرة دون التوصل إلى حلول عملية حيال أزمة المياه. كيف ترى ذلك من وجهة نظر بحثكم عن خطر التصحر في وادي الرافدين؟
المؤتمر الثلاثي والحقيقة كان يجب أن يكون مؤتمر رباعي يضم إيران التي هي المسؤولة أيضا عن شحة المياه في العراق. هذا المؤتمر لم ينجز شيئا لصالح العراق، لأن العراق لم يحصل من تركيا ما وعدت به، وهو زيادة حصة العراق من مياه نهر الفرات بصورة خاصة ونهر دجلة بصورة عامة. العراق بحاجة إلى 600 متر مكعب من المياه بالثانية، ولكن الحصص المائية الواصلة إليه ضمن حوض الفرات لا تتجاوز 200 متر مكعب، أي ثلث من حاجة العراق للمياه الصالحة للشرب وللزراعة. بشكل عام دول الجوار المتشاطئة مع العراق وهي تركيا وإيران وسوريا أقامت سدودا داخل أراضيها، بينما إيران جففت عددا كبيرا من الأنهار كانت تصب في العراق أو غيرت مجراهم الطبيعي إلى داخل الأراضي الإيرانية. شحة المياه تجذب بطياتها ازدياد متصاعد لظاهرة التصحر. الدراسات الحديثة تؤكد أن مساحات الأراضي الصحراوية في العراق بلغت 40-45% من المساحة الكلية. الفيضانات في جنوب العراق كما أتذكرها كانت تغسل التربة من الملوحة. الفيضانات أصبحت ذمة التاريخ.
نعم، البحث يحذر كذلك من أزمات سياسية إقليمية حادة بسبب المياه أكثر من البترول الذي يحمل المرتبة الأولى من الأهمية في الشرق الأوسط.
إن أثمن مورد طبيعي في منطقة الخليج العربي ولا سيما العراق هو المياه وليس النفط. للنفط يكون له بديل، للماء ليس له بديل. المشكلة الأساسية في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العراق وسوريا ومصر إن هذه الدول تعتمد على وجه التقريب على مياهها من خارج حدودها، وليس لها بديل غير التعامل مع دول المنبع حسب اتفاقات ومعاهدات دولية. وإذا ما قرر دولة المنبع بتخفيض كمية المياه الجارية إلى دولة المصب أن ذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية وأيضا إلى أزمة بيئية، وهذا ما حدث بالفعل بشط العرب حين قامت إيران بتحويل مجرى نهر كارون وإلقاء مخلفات أدت إلى تلوث مياهه وارتفاع نسبة الملوحة فيه بشكل كبير. شحة المياه وتلوثها ستمنع زيارة الأراضي، وهذا سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى هجرة جماعية من الريف إلى المدن، وبترك الأراضي الزراعية مهجورة وفريسة لعامل التصحر.
أخيرا الدكتور نمرود رفائيلي، بالعودة إلى العراق في البحث، يعني بحثكم يتحدث عن مرحلة العام 2015 والعام 2040، ماذا سيواجه العراق في هاتين المرحلتين يا ترى؟
التقرير الأخير لمنظمة المياه الأوروبية يتوقع جفاف نهر دجلة في العراق بحدود عام 2040. التقرير يشير إن نهر دجلة يفقد 33 بليون متر مكعب من مياهه سنويا، وثانيا بعد إكمال السدود في دول الجوار العراق سوف يخسر 50% من مياه نهر الفرات. إذا ما أراد العراق وقف التصحر فعليه تبني استراتيجية طويلة المدى مبنية على أسس وإجراءات فعالة، منها على سبيل المثال أولا العمل بالمحافل الدولية لإيجاد حل عادل لتوزيع المياه بين الدول المتشاطئة على نهري دجلة والفرات والأنهار الأخرى التي مصدرها إيران. ثانيا ترشيد استعمال المياه واستخدام طرق الري الحديد لرفع كميات الانتاج الزراعي. ثالثا تنفيذ عمليات كبيرة لتشجير مواقع السدود والبحيرات المساهمة وبشكل فعال بالتخفيف من تأثير العوامل المناخية وارتفاع درجات الحرارة. رابعا إقامة مصافي لتقطير المياه الصالحة. وخامسا إنهاء سياسة تسعير سليمة للمياه تعتمد على المعايير الاقتصادية لمنع استعمال المياه بصورة تبديدية.
الدكتور نمرود رفائيلي الخبير الاقتصادي ومستشار البنك الدولي، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، في عالم الصحافة نذهب إلى دمشق حيث الصحف السورية الصادرة يوم الاثنين والزميل جان بلاتشكاي.
اهتمت الصحافة السورية اليوم الاثنين بالأخبار القادمة من الولايات المتحدة بخصوص العلاقات المتأزمة مع بغداد، فأبرزت الوطن تصريحات مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن عدم اتخاذ المجلس في اجتماعه أمس أي إجراءات حيال طلب الحكومة العراقية إنشاء محكمة دولية للتحقيق في انفجارات الأربعاء الدامي والجهات التي تقف وراءها. كما نقلت الصحيفة الخاصة فقرات مطولة من مقال صحيفة نيويورك تايمز المنشور أمس، والذي أكد أن العلاقات السورية الأمريكية لم تتأثر نتيجة الأزمة الحالية بين بغداد ودمشق، وتأكيد الصحيفة الأمريكية أن اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لسوريا تقف وراءها دوافع ترتبط بالانتخابات العراقية المقبلة. وفي الصفحات الداخلية نشرت الوطن خبرا آخر تحت عنوان مسلحون يقتلون أسرة ضابط شرطة أثناء نومهم، وخبرا ثالث نواب عراقيون يعرقلون تمرير الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا. صحيفة الثورة الرسمية اكتفت بنشر خبر على الصفحة الأولى بعنوان مقتل وجرح 25 شخصا في هجمات متفرقة بالعراق. أما في صفحتها العربية فنشرت مقالا للصحفي العراقي غسان العزامي عن استضافة سوريا للاجئين العراقيين، قال فيه إن دمشق لم تكن في يوم من الأيام غير بوابة العرب ومحجتهم وموئلهم وملاذهم، ولأنها كذلك فقد فتحت قلبها ومدت ذراعيها لكل القادمين من أرض العرب في العراق وفلسطين ولبنان والسودان والصومال. وأضاف العازمي جئنا إليها مستجيرين بها من تهديد الظلم والتعسف والموت، لأنها حاضنة آمنة لكل الذين يستشعرون القهر في بلدانهم. في الصحافة الإلكترونية نشر موقع شامبريس خبر تخفيض العراقي سعر بيع الخام للمشترين الأمريكيين ورفعه لآسيا. أما موقع ديبريس فقد ركز بدوره على تصريحات الرئيسة الدولية لمجلس الأمن المندوبة الأمريكية وقولها لا إجراءات حيال طلب العراقي لمحكمة دولية. في موقع ديبريس أيضا نرى استفتاء حول رأي السوريين في التصعيد العراقي ضد بلدهم، ومما جاء في مقدمة هذا الاستفتاء أن سوريا احتضنت أكثر من 1,200,000 عراقي، وبعد أن دفع شعبها من قوته لتخفيف محنة الشعب العراقي، وبعد أن دفعت بالكثير من قدراتها الأمنية والعسكرية على الحدود العراقية، وبعد أن عاملت الطالب العراقي كما الطالب السوري وأدخلته في مدارسها وجامعاتها مجانا، بعد كل ذلك باتت سوريا اليوم تتهم بقتل العراقيين. جامبولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.ir
aqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم ثانية أعزائنا المستمعين. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقرير حول توالي الاستعدادات لتنفيذ الإحصاء العام للسكان في إقليم كردستان وشارع المطبق من الشوارع التي حافظت على اسمها وعلاقات ساكنيها، لكنها شهدت تغيرا كبيرا في الملامح. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، لم تشهد محافظات إقليم كردستان أي تعداد للسكان منذ 22 عاما. حاليا يجري التهيؤ لإنجاز عملية الحصر والترقيم للأبنية والأحياء تمهيدا لإكمال قاعدة المعلومات التي سيوفرها التعداد العام للسكان عند تنفيذه في العام القادم. نائب رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم حبيب فرانسيس تحدث للإذاعة عن تدريب الكوادر التربوية تمهيدا لإنجاز العملية، والتفاصيل في هذا التقرير.
تستعد هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق للبدء في عملية الحصر والترقيم في إقليم كردستان العراق في بداية الشهر القادم من خلال فتح دورات تنشيطية للكوادر التربوية المشاركة في هذه العملية. وكانت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان أجرت عمليات تجريبية في بعض مناطق الإقليم خلال فصل الصيف الحالي استعدادا لإجراء التعداد العام في الإقليم. حبيب فرنسي يوسف نائب رئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان أشار في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هذه الدورة التي تستمر لمدة 6 أيام هي من أجل تنشيط معلومات المشاركين حول عملية الحصر والترقيم، وأضاف:
حاليا استعدادا لتنفيذ عملية الحصر والترقيم اللي ستجري ابتداء من 12 خلال هذه السنة. فاليوم نقيم دورة تنشيطية للمساهمين في عملية الحصر والترقيم، والكوادر اللي وفرناهم هم من وزارة التربية، فهؤلاء الكوادر هم المساهمين والمشاركين في الدورات السابقة خاصة دورة التعداد التجريبي، واليوم سيساهمون ثانية من أجل زيادة المعلومات اللي نسميها بالدورة التنشيطية واللي تبدأ لمدة 6 أيام.
وأوضح نائب رئيس هيئة الإحصاء في كردستان أن عملية الحصر والترقيم تأتي لبناء قاعدة بيانات استعدادا للتعداد العام، واضحا بالقول:
الحقيقة هي حسب المقرر أن عملية الحصر والترقيم ستنفذ خلال هذا العام، واعتبارا مثل ما قلت من 12 وتستغرق مدة 2 شهر، فتجمع البيانات تفصيلية عن النواحي الاقتصادية والاجتماعية واللي نحتاجها حاليا لبناء الأسس الإحصائية والتي سنعمل عليها مستقبلا لتوفير بقية الأسس التي تشمل كافة النواحي والقطاعات سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية والتربوية الصحية الثقافية وغيرها، لنتمكن من بناء قاعدة بيانات اللي سوف نستخدمها في عمليات التخطيطية المستقبلية.
ذكرتم أنكم نسقتم مع وزارة التربية لإعداد أو توفير الكوادر، يعني هذه الفترة يعني تتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، كيف ستحلون هذه المشكلة؟
صحيح، أنا معك، يجوز يصير تداخل بين مهماتهم التربوية، خاصة نحن على أبواب فتح المدارس، ولكننا إن شاء الله سوف ننسق مع وزارة التربية ومديرية العامة للتربية في محافظات الإقليم لتلافي تلك السلبيات التي قد تحدث، وعدنا إن شاء الله خطة لنتوازن مع عملهم التربوي ومع عملهم الإحصاء.
وبحسب قول نائب رئيس هيئة الإحصاء أن هذه الدورة تأتي ضمن مجموعة دورات أخرى نظموها للكوادر المشاركة في عملية التعداد، وأضاف قائلا:
طبيعي احنا فتحنا دورات منذ 2005 في قبل هذه الفترة، في فتحنا دورة في محافظات الإقليم لتدريب على استمارات الحصر والترقيم وعلى استمارة التعداد الفعلي التي كان ستجري في 24/10. وبعد ذلك جرينا عملية تعداد تجريبي في بازيان، والجماعة المساهمين في عملية لديهم إلمام واسع في هذا المجال. واليوم للمرة الثالثة احنا نفتح دورة تنشيطية لتذكيرهم بما مضى، لأن مضى عليها وقت طويل يزيد على شهرين، فاحنا يعني خفنا ان قد صار بها نسيان في بعض المحاضرات اللي تلقوها قبل هذه الفترة.
يذكر أن آخر تعداد للسكان في إقليم كردستان العراق كان في عام 1987، ولغاية اليوم لم يجري أي تعداد للسكان في الإقليم. عبد الحميد زباري، ذات العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، هل تعكس المحلات والأزقة شخصيتها على ساكنيها، أم إن الساكنين هم من يعطيها الصفات والتميز؟ لنسترجع هوية محلتنا اليوم، كيف تميزت بنا وبجيراننا وعلاقاتنا، وكم تغيرت ملامحها عندما ضجت بها المتاجر والأسواق والمقاهي. الأطفال دائما يكبرون والشباب يشيخون، وتبقى الأزقة والمحلات تحتفظ بهويتها حتى وأن أضيف لها بعض التفاصيل. تعالوا نزور شارع المطبق في المشتل.
شارع أخذ تسميته من الطريق التي صمم على أساسها في ستينيات القرن الماضي، الطابوق أو ما يسمى باللهجة الدارجة الفرشي، الذي افترش به هذا الشارع وهو شارع المطبق في منطقة المشتل، والذي ما زال يعرف ويسمى بهذا الاسم حتى أصبح نقطة دالة في منطقة المشتل في العاصمة بغداد. على الرغم من أن فرشي المطبق لم يكن له أثر في وقتنا الحاضر إلا الاسم الذي بني على أساسه. صاحب مقهى المحلة في شارع المطبق الحاج مجيد صالح حدثنا عن تاريخ هذا الشارع وكيف سمي بشارع المطبق.
شارع مطبق كان مطبق بطابوق، يعني مفروش طابوق من هنا من راس الشارع، شعب المطبق سموه هذا شارع مطبق، كان مفروش بطابوق على الاساس ايمان بلط، صار سموه شارع المطبق على الاساس. وراها بال 68 69 شارك وزير هنا، وزير الاقتصاد حكمة العزاوي بيتهم جوا، اول ما صارت الحكومة 68 اجى هو قاعد هنا بلطه، وهذا الشارع راس الشارع الى بيت حكمة العزاوي، على الاساس هذا كان هو السمى المطبق، بقى السمى المطبق لحد هاي الساعة.
من
يشتري الشارع تجاري، هو بمحلات تجاريه، اكل، اسواق خضره، فواكه، هل شو بي انت، محلات مال اثاث العصر موجوده، محلات مال اثاث، هاي قهوتين وحده بصقلوه في جو، هم محلات مال اثاث.
شارع المطبق إضافة إلى أنه جمع كل المهن، جمع جميع أطياف الشعب العراقي، حيث عرفت هذه المنطقة بمزايا كثيرة من قبيل الطيبة البغدادية والنخوة العراقية والأخوة والإلفة بين ساكنيها، حيث لم تتأثر هذه المنطقة بالفتن الطائفية التي عصفت ببعض مناطق بغداد قبل سنوات.
المشتل احسن منطقه بالعراق، هم كلهم متالفين، يعني اساني يعني شيعي وربع الدائر مدايري كلهم سنه، يعني 90% من اصيح اخ هم يشيلون قبل ما يجي اخويا يشيلني. مشتل متاخي بيناتهم من كل النواحي، اذا سني اذا شيعي اذا كردي اذا عربي، كل الطوائف هم متاخين بيناتهم، يعني منطقه متاخيه من كل النواحي.
كما يعد شارع المطبق المنفذ الوحيد الذي يجتمع فيه أبناء منطقة المشتل، باعتباره من الأماكن التجارية دائمة الحركة، حتى انتشرت فيه المجالس، ما جعل هذا الشارع يستمر بالحركة ولساعات متأخرة من الليل وفي جميع الظروف المختلفة.
شارع المطبق المتنبس الوحيد لأهل المشتل، شو بيضرعون لأهل الملابس، لأهل هذا يبقوا لساعة 10 بالدعش، احنا القهوة مالتنا تبقى لساعة متأخرة من حوالي 12 إلا ربع يلا نعزل، وبعض المحلات مال اللحوم والدجاج هذا تبقى للدعش 11 وربع، أبو الكباب يبقى للدعش، ما تأثر نهائيا حتى التفجيرات ما تأثرت فيهم.
وبسبب هذا النشاط والحركة التي يشهدها شارع المطبق، فقد جمع كل المهن القديمة والحديثة، من المقاهي الشعبية إلى مقاهي الكوفي شوب، فضلا عن محلات بيع الأطعمة والأشربة.
افتتحنا محلنا نتيجة وجود الأعمال التجارية الموجودة بشارع المطبق، منطقة تجارية تساعد العوائل على أنه شنو تفتح وتكون في مصدر رزق للناس، منطقة تواجد بها كثافة سكانية أكثر من اللازم، زين منطقة يعني شلون نقول اجتماعية متآصرة، زين عيني هذا الشيء شجعنا وجود أكثر من محل وأكثر من محل موجود يعني مشهور على مستوى بغداد، خلينا نقول شجعنا على ملتجئ لهالمحل اللي احنا حاليا نمتلكه اللي هو عصير جواد.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهاجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
أنا له غالي عليك، ما تضيعني من يديك. أنا له غالي عليك، ما تضيعني من يديك. ما تخلي دمعتي تنزل بديك، ما تخلي دمعتي تنزل بديك. وانت خالي ما يأثر شيء بيك، وانت خالي ما يأثر شيء بيك.
أني لو غالي عليك، ما تضيع
لي مني. أني
لو غالي عليك،
غالي ما
تروح.
أني
لو غالي
عليك، ما تخليني أعيش
ويالجروح.
أني
لو غالي
عليك، مالي لو فعلا حبيبك. ما تروح. أني
لو غالي عليك،
ما تخليني أعيش ويالجروح.
أني لو غالي عليك،
لو تريد تروح يلا تركني روح. تريد تروح يلا تركني روح. يلب عدني لا تظن بعد اشتري، يلب عدني لا تظن بعد اشتري.
أني لو غالي عليك، ما تضيعني
مني.
أني لو غالي عليك، ما تضيعني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0774 44 25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. بلد مرعب لمن يعيش فيه، هكذا كانت تصف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمجتمع الدولي العراق قبل 2003 بسبب تعرض مواطنيه إلى شتى أنواع الانتهاكات وأبشعها على يد الأجهزة القمعية لنظام صدام، ذلك النظام الذي سخر كل مؤسساته وأجهزته لا لبناء البلد وخدمة المواطن بل لقمع الشعب واضطهاده. أيضا وصف هذا البلد بأنه يحمل سجلا وتاريخا أسود في حقوق الإنسان، حيث حملات الاعتقال والسجن والتعذيب والقتل والإعدام ومقابر جماعية وأسلحة كيميائية. بلد استهزأ بكل القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وحتى بدستور العراق وقانونه. في حلقة هذا اليوم من البرنامج نسلط الضوء على إحدى القرارات الجائرة التي أصدرها مجلس قيادة الثورة المنحل، القرار 115 القاضي بقطع الإذن كاملة أو جذع صوانها والوشم على الجبين كعقوبة تطبق على كل جندي فار من الخدمة العسكرية، قرار راح ضحيته أكثر من 3500 مواطن، منهم من قطعت إحدى إذناه أو فقد الإثنين، ومنهم من أضيفت إلى تلك العقوبة وشم جبينه للحط من كرامته، قرار حول الأطباء وملائكة الرحمة إلى جزارين والمستشفيات إلى مراكز تشويه وإعاقة، وبعد أن يتأكد الفريق الطبي نجاح العملية ينقل الضحية لا إلى مركز للرعاية الطبية بل يسجن لأشهر لإكمال عقوبته ويتعرض خلالها للضرب والسخرية والتعذيب على أيدي الجنود والضباط الآخرين. ولا تنتهي محنة ذاك الجندي بعد إطلاقه سراحه، بل تستمر لتبدأ المشاكل النفسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث صعوبة الحصول على فرصة عمل ورفض المرأة الزواج من شخص بدون إذن أو يحمل وشما على جبينه تشير إلى أنه جبان وخائن، وبالتالي أجبر العديد على البقاء في منازلهم وهم يعانون من الإحباط والعزلة بسبب استهزاء ونفور الآخرين وشعور هؤلاء الضحايا بأنهم منبوذون اجتماعيا. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري التقى بمجموعة من المواطنين الذين كانوا ضحايا تلك الجريمة. المواطن حسين محمد تحدث عن تفاصيل عملية إلقاء القبض عليه وقطع صوان إذنه وكيف إن أحد رفاقه فارق الحياة أثناء تنفيذ العقوبة.
كنت متخلف من السوق في المنطقة، يعني دائما يشوفني ويسألني ليش ما رحت ليش ما رحت، صار بيا قطع الإذن فإجى علي وداني الفرقة الحزبية سووا بيا كتاب وداني المركز البصري القديم، فرست من مركز البصرة للطوارئ مع العشارة، من بعد يودوني المستشفى.
وبعد تنفيذ العقوبة هل تم إخلاء سبيلك؟
لا والله 3 سنوات محجوزة بالسجن، بالسجن جاي 150 نفر كلهم قطع إذن، بالنسبة لنا خذونا تقريبا 7 نفرات خذونا شديدنا عيوننا ويدينا خذونا بعد كل شيء ما نعرف، بس لكن شنو شفت الدكتور من وراء الوصفة رجال مدني ويا دكتورة هو هم مجبور شدوا ويدي وضربوني أوبرا بنج، بعد كل شيء ما درت من وراء ما صحيت لقيت راس مشدود، بعدين حسيت بروحي داني مقصوص تشويه صار، يعني بيه أكو بيهم ماتوا بالطوارئ، شفت واحد مات يعني قدامي أثناء تنفيذ العقوبة بيه، يعني ما تحمل نزيف والله ما تحمل توفى.
كانت هذه قصة حسين محمد. أما قاسم الجيزاني فيعتبر نفسه محظوظا لأن العقوبة التي تعرض لها عام 94 اقتصرت على قطع صوان إحدى إذنيه من دون الوشم على جبينه، في حين إن شقيقه الأكبر تعرض إلى تنفيذ العقوبتين في آن واحد، ولفت الجيزاني إلى أن العديد من الضحايا قد أقدموا على الانتحار لعدم قدرتهم على تجاوز الأزمات النفسية بعد تنفيذ العقوبة.
أنا آخر وجبة نفذوا بي قرار 115 وهو قطع الصوان الإذن، تم القبض علي في مدينة بغداد. كنت ذاهب إلى وحدة العسكرية لكن سيطرة فاجأتني بالطريق وتم القبض علي، وأنا كان لدي 11 يوم غياب وليس هروب، فأرسلوني إلى وحدة العسكرية بالفيلق الثاني وقدموني إلى لجنة كتب ينفذ به القرار. قيدونا نحن 17 نفر، خذونا إلى المستشفى، دخلونا إلى 3 ردهات، وراء ساعتين قعدنا لقينا شاش أبيض جيب البدلة رأس معصب. أنا فتحت العصابة وشفت الأثر مال قطع إذني، فكانت حالتي النفسية كلش تعبانة، ولقيت إذني هنا خليها بجيبي، وتم نقلنا إلى سرية انضباط الفيلق الثاني. حجزنا هناك تقريبا 3 أشهر بسرية الانضباط، وتعرفون وضع سرية الانضباط. بعدها نقلوني إلى وحدتي سرية مقر الفيلق الثاني، بقيت تقريبا 6 أشهر. بعدين تم نقلي إلى إصلاح جلولة، فكملت المدة 2 سنين. تم اطلاق سراحي بكفالة قدرها 1.5 مليون. بهاي الفترة عانينا ما عانينا من الاضطهادات ومن التعذيب داخل السجين. قسم عندنا بالسجن انتحرت، وقسم ناس هربوا من السجن وهربوا خارج العراق. يعني حتى من طلعنا بقينا نعاني. انت تصور انا بقيت تقريبا 6 أشهر ما اطلع، احس اكو نقص عندي.
اعتقد شقيقك ايضا تعرض على نفس العقوبة.
شقيقي الاكبر من مواليد 68 تم القبض عليه في مدينة البصرة وقصر ودانا مستشفى التعليمي.
على ما يبدو ليست هناك ضوابط في تنفيذ هذه العقوبة.
هو اجتهادات الهروبين يقطعون اذنات اثنينهن ويوشمونه، الهروب واحد يقطعون اذن وحده ويوشمونه، بعض الاطباء لا يقص الصيوان فقط. يعني حسب اجتهادات حسب الاطباء الموجودين بالمستشفيات.
الوضع النفسي والاحباط كانت من الاسباب التي منعت العديد من الضحايا عيش حياه طبيعيه، ادت الى تدهور اوضاعهم الاجتماعيه والاقتصاديه. وبعد سقوط نظام صدام أمل العديد أن تنتبه الحكومة الجديدة بمؤسساتها، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني لهم ورعايتهم ومساعدتهم وتعويضهم. وفعلا صادق البرلمان على الدستور الجديد الذي يحتوي بين فقراته مواد تؤكد على رعاية وتعويض ضحايا نظام صدام من خلال هيئاتها ومؤسساتها التي تقدم الدعم والرعاية. لكن الجيزاني عبر عن استغرابه من عدم تحرك الحكومة العراقية باتجاه تعويض الأشخاص الذين تعرضوا إلى هذه العقوبة القاسية، وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بتعويض هذه الفئة ما تزال حبرا على ورق، في حين حصلت فئات أخرى على تعويضات وامتيازات عديدة، خاصة السجناء السياسيين وذوي الشهداء السياسيين.
الأوضاع تعبانة جدا، قسم يشتغلون عمالة، قسم ما يشتغلون، قسم طوارئ الجيش، وقسم يبيع جقاية، وقسم يعني مبسط بالشارع، والقسم الأكثر تعبان. وإحنا نطالب بأن هذا المكان، نطالب الحكومة، يعني الحكومة أصدرت قرار وصوتوا عليه مجلس النواب بتعويض من قطع إذنه أو لسانه وأيدوا من إجراءات النظام السابق، سياسات النظام السابق، وصادق عليه مجلس الرئاسة وصوتوا عليه بالإجماع، لكن ما ندري هسه وين القرار. يا نروح ليه يقول ما أعرف شلون أشتغله، وما نعرف وين نروح. دخلنا كل شيء صار لي السنة الثانية القرار تقريبا، وإحنا ما نروح القرار من نظام ما نعرف. عوضوا كل الناس حتى اللي كان مسجون على صدقة تعوض فيها سياسي، وإحنا ما حد له علاقة.
هل توجد جمعية تعنى بالاهتمام بالأشخاص الذين تعرضوا إلى هذه العقوبة؟
احنا بيناتنا جمعنا واجرنا مقر كان بالعشار، ان وسوينا جمعية اسمها جمعية المتضررين سميناها، لكن بعدين شتتنا لان ما عندنا مادة ندفع الاجار ولا عندنا احد يدعمنا بهاي الجمعية. واحنا تقريبا البصرة بها 400 او 450 شخص نفذ بهم القرار، لكن قسم انتحروا.
ابطال بنظر المجتمع، هكذا وصف مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي كل من تعرض إلى هذه العقوبة القاسية. وأكد التميمي تحسن أوضاع هذه الفئة قليلا بعد عام 2003، لكنه أشار إلى أنهم ما زالوا يعانون من مشاكل اقتصادية ونفسية واجتماعية كبيرة.
حرمان الشخص من حسن الخلق حقيقة يجر إلى الكثير من الويلات، سواء كانت نفسانية أو اجتماعية أو حتى اقتصادية، باعتبار أنه سيحرم نفسيا من الظهور بشكل عادي، وهذا راح يجر له إلى مشاكل اجتماعية مع المجتمع، مع أهله، مع عائلته، في زواجه، في كثير من الأمور. وبعدين المشكلة الأخرى، الأثر الاقتصادي، أنه سيكون هذا الرجل الرجل عاطل عن العمل وبشكل يشعر بأنه هو معزول وبشكل يعني مرفوض منبوذ من المجتمع، وهذا ما جرى في زمن النظام السابق، يوشم الجبين ويقطع الإذن حتى يكون ظهوره محدود في المجتمع مع تزويده بهوية حمراء حتى يكون هذا الرجل هو ميت وهو يمشي على الأرض. يعني حقيقة بعد سقوط النظام وإحساسه وتقييم الناس المنصفين بأن لهؤلاء بأنه هؤلاء من المضحين، يعني نستطيع نقول هو التقييم المعنوي لهؤلاء بأنه هؤلاء الناس هم عبارة عن ضحايا وعبارة عن ناس يستحقون التقييم الكبير لما قدموا، أيضا حسسهم بشيء آخر من الراحة. وما صدرت الحكومة وإن شاء الله سيخرج إلى العلن في تعويضهم، هذا يدل على أنه هؤلاء هم ليسوا معزولين وإنما هم ناس أبطال عانوا ما عانوا.
وأفاد مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة البصرة مهدي التميمي بأن الوزارة ومن أجل تقليل معاناة هذه الفئة ومساعدتها وتعويضها قامت بإحصاء عدد ضحايا قرار 115 في جميع المحافظات العراقية، وعزم الحكومة منحهم تعويضات مالية وحصولهم على امتيازات أخرى إسوة بالسجناء السياسيين وذوي الشهداء السياسيين.
قام مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة البصرة بالعمل على هذا الملف من عدة نواحي. الناحية الأولى هي عملية حصر الأعداد، حيث لدينا هناك 450 جذوع إذن بالقرار سيء الصيت 115 اللي صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل. هؤلاء الإخوة المتضررين مسجلين في وزارة حقوق الإنسان العراقية. الآن هناك تقييم لهذه الحالة في مجلس النواب لغرض استلام تعويضات. أجتنا تعليمات اللي تشير إلى أنهم يستحقون دفعات مادية، ولكن الإمكانيات ضعف الإمكانيات للأسف الشديد حالت دون إكمال هذا الملف علاجه. عالجنا بالتعاون مع مركز الفؤاد فرع منظمة IRCT مناهضة التعذيب، قدرنا أنه مع هذا المركز الواعد أن نعالج اثنين، ولكن ضعف الإمكانيات المادية حالت دون ذلك. المهم هناك تعويض آت وقريب جدا إن شاء الله ينتظرون بهذا القانون، إن وتعويضهم إن شاء الله قريب على مؤسسة المتضررين الحكومية.
سيداتي سادتي، اعترف رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر بتقصير الحكومة المحلية وتعهد بإطلاق حملة لمساعدة ضحايا تلك الجريمة تتضمن منحهم مساعدات مالية وإيجاد فرص عمل لهم، وأشار إلى أنه سوف يسعى إلى حث منظمات إنسانية أجنبية على مساعدتهم من خلال دعوتها إلى إخضاع الضحايا إلى عمليات جراحية تجميلية.
حقيقة هذه الشريحة لحد الآن مظلومة من الحكومة المحلية السابقة، ما فعلت شيء، ونحن لحد الآن في مجلس محافظة البصرة لا نتحرك في هذا، وهذا حقيقة جلد للنفس. لابد من وضع خطة حقيقية لانتشال أبنائنا وخصوصا الذي عانوا من قطع الإذن. أنا حقيقة عاهدت إخواني في مجلس المحافظة أنا أبدأ بالتحرك على دول الجوار، على منظمات الإنسانية، منظمات المجتمع التي تعني بالجانب الصحي والإنساني، وباب مجلس محافظة البصرة مفتوح لتقديم المساعدات أي ما يطلبون، ولكن بحدود الإمكانيات مجلس المحافظة. لكن أوجه دعوتي لأبنائنا خاصة الذي تعرضوا لقطع الأذن إلى مراجعة مجلس المحافظة وتدوين أسماءهم بالتفاصيل حتى نبدأ بحملة لمساعدتهم وتوفير البديل لهم، أي عمليات تجميلية، عمليات ترقيعية، استحصال وظائف لهم.
أما نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السلاطي فإنه لم يرحب بتعويض ضحايا القرار 115 في المرحلة الراهنة، نظرا لعدم انتهاء الحكومة العراقية من تعويض ذوي الشهداء السياسيين. وقال السلاطي إن الأولوية في التعويض هي لمن قطعت رؤوسهم وليس أذانهم.
لا تستغرب أيضا عندما تسمع بأن هؤلاء لم تصل إليهم حقوقهم ولم يعوضوا، لأن من قطعت رؤوسهم لم يعوضوا لحد الآن، وليس من قطعت آذانهم. الشهداء لم يعطون حقوقهم لحد هذه اللحظة. هناك خلل كبير جدا في تعويض المتضررين من جرائم النظام السابق. للأسف الشديد نحن نرى اهتمام بملفات لا تصل بالأهمية إلى هذا المستوى، مستوى الشهداء، ملفات الشهداء وملفات المتضررين. قد يطالب البعض هنا وهناك بحقوق البعثيين وعودتهم إلى السلطة وإعادة استحقاقاتهم وما إلى ذلك، ولكننا لا نجد من يطالب بنفس القوة لعوائل الشهداء والمضحين.
مستمعين الكرام، يتساءل ضحايا النظام صدام وذويهم، أما آن الآن الحكومة العراقية أن تلتفت لهم وتنفذ وعودها، ومؤكدين من جديد إن كل ما يريدونه هو رد الاعتبار وشعورهم إنهم مواطنون عاديون كالآخرين وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. ويتساءل الذي فقد أذنيه ويحمل وشما على جبينه، متى سنحصل إذن على حقوقنا إذا كان ذوي الشهداء السياسيين لم ينالوا حقوقهم لحد الآن وبعد مضي 6 سنوات على انتهاء نظام صدام؟ في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.